بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه وقفتنا الأخيرة مع مادتنا الأخيرة في هذه الدورة العلمية من أكاديمية الرشاد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أخوانا سبيل الرشاد. وأنا آسف اليوم للإطالة نوعا ما، لكن إن شاء الله لن يتكرر هذا بعد ذلك إن شاء الله، لكن هذه مقدمة مهمة وتوطئة مهمة جدا لابد منها، فتحملوا زيادة الوقت هذه المرة، وأسأل الله أن يجعل وقتنا هذا كله في ميزان حسناتنا. الوقفة الأخيرة مع منظومة البيقونية في علم المصطلح، في علم المصطلح. هذه المنظومة البيقونية في هذا العلم، وهو علم مهم للبيقوني رحمه الله تعالى، والوقفة الأولى مع ترجمة البيقونية أيضا. والحقيقة أن البيقونية بعد بحث عن ترجمته لم نجد كثيرا من الكتب ترجم له، بل ترجمته مختصرة جدا، لهذا نقتصر على بعض ما ورد في ذلك. فله ترجمة مختصرة في معجم المؤلفين، وله ترجمة في الرسالة المستطرفة، وذكر ترجمته بعض العلماء. الحموي قال: لم أقف للناظم رحمه الله على ترجمة يعلم منها اسمه وحاله، ولا أدري ما هذه النسبة، هل هي لبلده أو قرية أو أب أو جد. والدمياطي قال: ولم أقف له رحمه الله على ترجمة. وفي الرسالة المستطرفة ذكر له ترجمة، قال: عمر ابن محمد ابن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي له منظومة تعرب البيقونية في علم المصطلح أيضا، وضع الناس عليها أيضا شروحا عديدة، وهذا ما أمكن تحصيله عن هذا المصنف المؤلف، لكن عموما منظومته مشهورة ومعروفة، وهي من المنظومات التي يبدأ بها طالب العلم. هذا بالاعتبار الأول والوقفة الأولى مع هذه المنظومة، وهي منظومة قليلة، قليل أبياتها، تبلغ 34 بيتا، لكنها وضعت رؤوس أقلام هذا العلم المبارك. أما عن مقدمة في المصطلح فلعلنا نقتصر على مقدمة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، نقرأها ونحولها إلى أسئلة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه مقدمة في علم مصطلح الحديث. المصطلح علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد.
نعم، هذا هو، هذا والتعريف به ومعرفة ثمرته. فهو علم يعرف بأحوال الراوي والمروي، ما يتعلق بالإسناد وهو أحوال الراوي، والمتن وهو أحوال المروي، من حيث القبول والرد سواء للراوي أو المروي. يبقى ما هو علم المصطلح وما ثمرته؟ هو علم يعرف بأحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، ولهذا ثمرته معرفة المقبول من المردود من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وفائدة علم المصطلح هو تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وغيره، لتمكن من الاستدلال بها، لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين، هما ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني ثبوت دلالتها على الحكم.
يبقى نضع هنا سؤالين اكتبوهما. السؤال في الفائدة، يعني ما فائدة علم المصطلح؟ السؤال الثاني، المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين، ما هما؟ والسؤال الماضي اللي معنا ما تعريف علم المصطلح؟ يبقى ما تعريف علم المصطلح، ما فائدة علم المصطلح؟ المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين، ما هما؟ هذه ثلاثة أسئلة. نعم.
قال: فتكون العناية بالسنة النبوية أمرا مهما، لأنه ينبني عليها أمر مهم، وهو ما كلف الله به العبادة من عقائد وعبادات وأخلاق وغير ذلك،
لأنه لا يجوز الاستدلال في شيء من ذلك إلا بالسنة الصحيحة. نعم.
وثبوت السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختص بالحديث، لأن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا قطعيا لفظا ومعنى، ونقله الأصاغر عن الأكابر، فلا يحتاج إلى البحث عن ثبوته.
إذا نسأل هنا سؤال: ما الفرق بين القرآن والسنة من حيث الثبوت والدلالة؟ الثبوت والدلالة. الجواب: من حيث الثبوت، القرآن ثبوته قطعي، وأما السنة من حيث الثبوت فمنها القطعي ومنها الظني. اثنان: من حيث الدلالة، فكل من القرآن والسنة منهما هو قطعي الدلالة ومنهما هو ظني الدلالة. نعم.
ثم اعلم أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين: الأول علم الحديث رواية، الثاني علم الحديث دراية.
يبقى سؤال: ما أقسام علم الحديث؟ نعم.
فعلم الحديث رواية يبحث عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله، ويبحث فيما ينقل لا في النقل.
نعم.
مثاله: إذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نبحث فيه، هل هو قول أو فعل أو حال، وهل يدل على كذا أو لا يدل. فهذا هو علم الحديث رواية، وموضوعه البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر عن هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال.
نعم، الصحيح الأجود أن نقول يبحث عما يصدر فيما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وأحوال. أما في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، قد يفهم منه في ذات النبي صلى الله عليه وسلم يعني من جهة خاصة متعلقة بشخص، وإنما البحث هنا متعلق بأقواله وأفعاله وأحواله وصفاته، إن كان يترتب على ذلك أحكام شرعية. نعم.
قال: وأما الأحوال فهي صفاته كالطول والقصر.
ومن الأفعال الإقرار.
ومن الأفعال الإقرار فإنه يعتبر فعلا. وأما الأحوال فهي صفاته كالطول والقصر واللون والغضب والفرح وما أشبه ذلك. أما علم الحديث دراية.
الرابع: ما معنى علم الحديث رواية وما موضوعه؟ ما معنى علم الحديث رواية وما موضوعه؟ نعم.
أما علم الحديث دراية فهو علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. مثاله: إذا وجدنا راويا فإنا نبحث هل هذا الراوي مقبول أم مردود.
يبقى سؤال خامس: ما علم الحديث دراية وما موضوعه؟ نعم.
أما المروي فإنه يبحث فيه ما هو المقبول منه وما هو المردود، وبهذا نعرف أن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي.
نعم، قد يكون الراوي ثقة لكن المروي هذا خالف ثقة فيه الثقات. نعم.
لأن السند قد يكون رجاله ثقاتا عدولا، لكن قد يكون المتن شاذا أو معللا، فحينئذ لا نقبله،
ولا بد من سلامة الإسناد والمتن. نعم.
كما أنه أحيانا لا يكون رجال السند يصلون إلى حد القبول والثقة، ولكن الحديث نفسه يكون مقبولا، وذلك لأن له شواهد من الكتاب والسنة أو قواعد الشريعة تؤيده.
نعم، يكون هذا الحديث له شواهد يرقى بها، وأما رجاله ففيهم متكلم فيهم. نعم.
إذن فائدة علم مصطلح الحديث هو معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث، وهذا مهم بحد ذاته، لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل وعدمه وصحته وضعفه.
نعم. أضيف سؤالا غير ما مضى: هل يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في شيء من أمور الدين؟ الجواب: الحديث الضعيف الباقي على ضعفه لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه، فلا يجوز الاستدلال به في شيء من أمور الدين. سؤال: هل يجوز الاستدلال بحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ الجواب: فضائل الأعمال من الدين، ولا يجوز الاستدلال بحديث ضعيف فيها، لأن ذلك فيه نسبة الفضيلة إلى غير الشرع. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المقدمة، وأكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. فيه أسئلة؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأقصر من الأخ محمد، يقول: كيف يكون القرآن ظني الدلالة والله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فالقرآن قطعي لأنه محكم، فما قولكم؟
الله. طب وما تقول يا محمد في أنه متشابه؟ القرآن منه محكم من المتشابه، فالمحكم ما كانت دلالته ظاهرة قطعية، والمتشابه ما كانت دلالته ظنية. ما معنى ظنية؟ ليس الظن الذي هو التخرص، أي أن دلالته خفية إلا على أهل العلم، هذا معنى ظنية، يعني أن دلالته تخفى إلا على أهل العلم. نعم، نكتفي بهذا القدر، وسامحوني كما قلت لكم أخيرا، وإن شاء الله بإذن الله في الدروس القادمة بإذن الله سوف نتقيد بالوقت، لكن أنصح إخواني بالمواظبة والمثابرة على هذه الأكاديمية. كما تعلمون يا إخواني، والله يا إخواني لو أحصينا ما ذكر من فوائد اليوم، أنا أقول بفضل من الله سبحانه وتعالى قد تعدي الفوائد سنة عند بعض الناس. فأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإخواني دائما أبدا على التوحيد والسنة وعلى فقه السلف، وستجدون أثر هذا إن شاء الله في آخر هذه الدورة، سوف تجدون أثر هذه الدروس عليكم. وفق الله وإياكم يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. بعض الإخوة يسأل عن طريقة المذاكرة للأكاديمية.
طريقة المذاكرة للأكاديمية، أنت معك الكتب الآن، هي دون في دفترك ما يتعلق بفوائد وأسئلة، وهذه تذكرها، ولا بأس أن تطلب مزيد ذلك من شروحات أخرى، هذه لا إشكال، لكن أقول بالنسبة للمبتدئين لو تتقيد بهذا لا بأس إن شاء الله، والله أعلم.